ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 21 اغسطس عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. استمرار المعارك في نيالة لليوم التاسع مع انقطاع الاتصالات والإنترنت وخروج جميع المستشفيات عن الخدمة عدا المستشفى التركي. الدعم السري يهاجم المدرعات بالشجرة ومعارك في محيط المهندسين وعودة الهدوء إلى كادوغلي والفولة والفاشر. الاستخبارات تعتقل أعضاء الحزب الشيوعي في الدمازين والسلطات تستدعي قيادة الجبهة المدنية بكسر. إدانة واسعة لفصل 47 طبيبا في الأبيض بسبب الإضراب، وسلفاكير يبحث مع الرئيس الكيني الأوضاع في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شنت قوات الدعم السري صباح الأحد هجوما عنيفا على سلاح المدرعات في الشجرة بالخرطوم وسلاح المهندسين بأم درمان، فيما قصف الجيش أهداف في المدينة الرياضية وأرض المعسكرات بجنوب الخرطوم. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن الجيش قصف محيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات بالخرطوم، وأكدوا حدوث اشتباكات عنيفة بأحياء الديم والصحافة والعشرة جنوب الخرطوم، وأدت الاشتباكات إلى مقتل 6 أشخاص من بينهم طفلين جراء سقوط قذيفتين في منطقة السلمة مربع 1، كما قتل 3 مدنيين من بينهم طفل بحي الدين في الخرطوم يوم الأحد. وفي أم درمان كشف مواطنون عن اشتباكات عنيفة في محيط سلاح المهندسين بجانب تبادل القصف المدفعي في غرب وشرق أم درمان. وأضاف مواطن من أم درمان في هذا الخصوص:
الجانب الأمني ما تمام، والجانب الإنساني وحاجات والله المضافي والطيران شغال، ما مطمئنين، ما مستقرين على الإطلاق. دي في أم درمان على الشعبي وعلى الفتيحاب والليلة باتجاه الغربي من سمينة كم دانة كده. أمس الصباح كان الودى شوية، كان فيه هدوء نسبي كده، والأصر سمينة المعارك استمر. جنباتنا هنا بس في ارتكازات بتاع دعم سريع تفتيش.
شكى مواطنون من حي الجماير بأم درمان من انقطاع الإمداد المائي منذ 12 يوم وعدم توفر السلع. وقال مواطن من الجماير لراديو دبنجا إن سعر جوز الماء ارتفع إلى 500 جنيه مع عدم توفره، وأشار إلى تذبذب التيار الكهربائي ونوه إلى انقطاع شبكة الاتصالات خاصة زين وسوداني وتذبذب في شبكة MTN، وقال إن السلع في المحلات التجارية شارفت على النفاد، مشيرا إلى عدم توفر الزيت والسكر والدقيق وصابون الغسيل. وأضاف في هذا الخصوص:
عندنا أزمة مياه والله، المويه دي قاطي أكثر من الليلة يمكن 11 يوم ولا 12 يوم هنا في أم درمان في الجماير. كهرباء والله قطعت، عملت زي 5 يوم أو لو مسجع، لكن كهرباء ضعيفة. جوز المويه ب 500 والله ما متوفرة، والشوارع ذات صعب دخوله، ما ما ما, ب... ما بدخل بسهولة الناس الكوار، ففي معاناة والله.
تواصلت المعارك العنيفة وتبادل القصف المدفعي في نيالة بين الجيش والدعم السري، فيما تزايدت حركة النزوح من المدينة إلى الفاشر والمحليات المجاورة. وكشفت مبادرة غرفة طوارئ نيالة استمرار انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت بمدينة نيالة، وأشارت إلى التواصل محدود عبر الوسائل النصية لشبكة MTN، وأشارت إلى خروج جميع المستشفيات من الخدمة عدا المستشفى التركي. وصف مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور الوضع في نيالة بالمؤساة الحقيقية، مبينا إن الحرب خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى. من جانبه أدان منتدى أبناء إقليم دارفور تجدد القتال في نيالة منذ الأسبوع الماضي مناشدا أطراف الحرب بالجنوح إلى السلم. من جانبها اتهمت قوات الدعم السري الجيش بالفرقة 16 مشاة في نيالة بجنوب دارفور بنهب بنك السودان المركزي بالولاية وكافة فروع البنوك منذ بدء الحرب. عاد الهدوء إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الأحد، وفتح جزئي لسوق المدينة عقب شائعات التي انتشرت يوم الخميس بهجوم من قبل الحركة الشعبية. وأفادت مصادر راديو دبنجا إن المدينة شهدت عودة تدريجية لسكان الأحياء الشرقية التي نزحت بعد انتشار الشائعة يوم الخميس، كما فتحت المحلات التجارية في سوق المدينة أبوابها بشكل جزئي، ونبهت المصادر لارتفاع وتيرة الاعتقالات في أوساط المواطنين من قبل الأجهزة الأمنية، وكذلك استمرار إغلاق الشارع الرئيسي الدلن كادوغلي. وفي ولاية غرب كردفان عاد الهدوء إلى مدينة الفولة بعد أعمال العنف الواسعة التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي، فيما فتحت المحلات التجارية أبوابها بصورة جزئية. تشهد مدينة الفاجر هدوءا تاما بعد الاشتباكات الأخيرة التي حدثت يوم الجمعة بين الدعم السريع وحركة الصادق الفكة، والتي أدت لسقوط جرحى وسط المدنيين. وقال مواطنون من الفاشر لراديو دابانغا أن الأحياء الشرقية والشمالية بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور تعاني من تردي مريء في الأوضاع الإنسانية، خاصة خدمات الصحة والمياه، بالإضافة لانقطاع التيار الكهربائي. وأشاروا إلى صعوبة الحركة والتجوال في الاتجاه الجنوبي، ويضم أهم المواقع مثل المستشفيات والأسواق، ونبهوا لانقطاع شبكة زين لليوم الثالث على التوالي بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. أدانت لجنة الصيادلة المركزية اعتقال قوات الدعم السريع الدكتور صيدلي غانم السيد عبد الله صاحب صيدلية العوافي بأم درمان وشركة أدوية، وحملت قوات الدعم السريع مسؤولية الدكتور غانم ومرافقيه مطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عنهم وإرجاء كافة الأدوية المصادرة دون قيد أو شرط. اقتحمت قوة من الاستخبارات العسكرية مقر الحزب الشيوعي في الدمازين يوم السبت، واقتادت جميع حضور فعالية ثقافية سياسية وعدد 30 شخصا إلى مركز للشرطة قبل أن تطلق سراحهم لاحقا بالتعهد الشخصي. وقالت الجبهة الديمقراطية للمحامين في بيان إن القوة منعت إقامة الفعالية الثقافية السياسية واقتادت أعضاء الحزب الموجودين لمركز الشرطة دون أي مسوغ شرعي أو قانوني. من جانبهم أدان محامو الطواري هذا المسلك، والذي تكرر كثيرا من الاستخبارات العسكرية تجاه المدنيين العزل. من جهتها أدانت لجان مقاومة الدمازين اللجنة الأمنية في الإقليم مع مخططات المؤتمر الوطني المحلول. بحث رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مايارديت مع الرئيس الكيني ويليام روتو خلال زيارته إلى العاصمة الكينية نيروبي يوم السبت الأوضاع في السودان وقضايا أخرى. وناقش الرئيسان خلال الزيارة التي استغرقت يوما واحدا العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية لتعزيز التعاون الإقليمي. قلل المحامي عثمان صالح من أهمية أوامر القبض الصادرة في مواجهة حميتي والعشرات من قيادات الدعم السريع بواسطة اللجنة التي شكلها قائد الجيش البرهان، ودعا في مقابلة مع راديو دبنجا للتحقيق حول الجرائم التي جرى ارتكابها خلال الحرب الدائرة لتحديد المسؤول، داعيا للتحري والبحث عن الذي أشعل فتيل هذه الحرب ومن الذي اعتدى على المواطنين. وأوضح إن اللجنة جرى تكوينها من أحد قادة الحرب الدائرة وهو البرهان، مبينا إن أصابع الاتهام تشير إلى أن قواته ارتكبت جرائم خلال الحرب الدائرة. وقال إن تشكيلها للجنة وتحديده اختصاصاتها يقضح في مصداقيتها واستقلاليتها ونزاهتها. وأضاف هذا الخصوص:
النائب العام إذا كان بيحدد في إن جرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع وما بيضمن الجرائم اللي ارتكبتها قوات المسلحة، يبقى إن التحديد ده غير نزيه وغير محايد وغير مستقل ويقضح في المصداقية بتاعة التحديد نفسه. اللجنة تم تكوينها من واحد من القادة بتاعين البغوض الحرب الآن، نراب البرهان أصابع الاتهام هو نفسه بتشير له بأمر منه أو قواته ارتكبت جرائم وفظايع.
كشف مزارعون من ولاية شرق دارفور عن زراعة مساحات أقل من المواسم السابقة في مناطق شمال الولاية بسبب التوترات الأمنية في أبريل الماضي عند اندلاع الحرب. وقال إبراهيم شارف إبراهيم لراديو دبنجا إن الزراعة في الولاية تجري بالجهد الذاتي بدون تقديم أي مساعدة من السلطات أو البنوك الزراعية، وأشار إلى شح في الأدوية والغذاء في الولاية خاصة بعد إغلاق دولة جنوب السودان حدودها مع الولاية، وأكد أن الولاية استقبلت عدد كبير من النازحين من مختلف ولايات دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
الأدوية ما متوفرة، نعم المواد الغذائية كذلك يعني الحمد لله متوفرة، يعني ما كثير، كان طريق الجنوب كان بتمد بعض الوقود ولا بعض الحاجات من جنوب السودان، ولكن أصلا الآن طريق قافل، لذلك الناس يعني الآن بتعاني من الغذاءات، بتعاني من كل الأكل.
أصدرت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان قرارا بإلغاء عقود التعاقد لجميع الأطباء العموميين مع صرف متأخرات يونيو ويوليو فقط فيما تواصل الإضراب للأسبوع الثالث. وأكدت الهيئة النقابية لأطباء ولاية شمال كردفان إنه لم يتم تنفيذ مطالب الإضراب المعلن من قواعد الأطباء بمستشفى الأبيض، ولم يتم صرف نسب العمليات لأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي، ولم يتم صرف الترحيل. وأدانت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش فصل 47 طبيبا وطبيبة من أصل 60 طبيبا عموميا بمستشفى الأبيض التعليمي على خلفية الإضراب. استدعت الاستخبارات العسكرية 6 من قادة الجبهة المدنية المشاركين في الاجتماع الذي عقد بمدينة كسلة يوم 12 أغسطس. وقال صالح عمار والي كسلة الأسبق إن السلطات أبلغتهم بصدور تعليمات باعتقال كل من شارك في الاجتماع وإن النشاط المدني محظور إلى حين انتهاء الحرب. بدأ الشيخ سليمان علي بيتاي شيخ خلاوي مشكوريب عقد لقاءات مع مختلف مزار القبائل ورجال الإدارة الأهلية بشأن عقد مصالحات اجتماعية بشرق السودان. وعقد سليمان بيتاي يرافقه موسى محمد أحمد مساعد الرئيس المخلوق لقاء مع ناظر قبيلة الأمرأر في بورسودان يوم السبت. من جهة أخرى اتفقت قيادات قبيلتي الهوسة والرشايدة بكسلة السبت في اجتماع بمنزل ناظر الرشايدة بغرب كسلة على تجاوز الخلافات ومحاربة المتفلتين. من جانبه دعا المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة لتنظيم منصة سياسية مشتركة في جبهة وطنية شاملة تضم جميع قوى الإقليم ولا تستثني أحد. أعلنت حكومة ولاية البحر الأحمر حل أزمة الوقود آنيا من شركات الاستيراد الخاص، وحددت سعر البيع لليتر البنزين 685 جنيها للمستهلك كتزعيرة مؤقتة لحين توفر الوقود الحكومي عبر وزارة الطاقة. ووجه والي الولاية المكلف فتح الله الحاج يوم السبت في اجتماع طارئ مدراء شركات البترول على تزويد المحطات اعتبارا من الأحد 20 أغسطس. الخبر الأخير في النشرة، كشف والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبد الله إن الولاية تستضيف 31 ألف شخصا بمراكز اللواء بكل محليات الولاية، والبالغ عددهم 252 مركزا بالإضافة لأكثر من مليون شخصا مستضافين مع أسرهم في المنازل. من جانبه كشف المدير التنفيذي لمحلية ربك بولاية النيل الأبيض الصادق محمد عثمان خلال زيارة محمد كورتكيلا صالح وزير الحكم الاتحادي لمراكز اللواء في ربك عن وجود 14,445 نازحا بكل من مدن المحلية موزعين على 62 مركزا للإيواء. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقتنا الليلة حول ما أصدره النائب العام رئيس لجنة جرائم الحرب وانتهاكات ممارسات قوات الدعم السريع التي تم تكوينها بقرار من رئيس مجلس السيادة البرهان. النائب العام أصدر إعلان بالنشر، بيقول إعلان للنشر في الدعوة الجنائية 50/10 لسنة 2023، بقول بناء على ما توفر لدي أنا من معلومات حملتني على الاعتقاد بأنه وبعد صدور أمر القبض في مواجهتك قد هربت أو أخفيت نفسك، أنا بطلب منك تسليم نفسك خلال أسبوع من صدور هذا الإعلان، وبطلب من الجمهور كذلك المساعدة في القبض عليه. المتهمين الموجه لهم النشر هم محمد حمدان دقلو وعبد الرحيم حمدان دقلو والقوني حمدان دقلو وعادل حمدان دقلو ومرتضى حسين ضي النور ورامي الطيب موسى. وقال الدعوة الجنائية دي متعلقة ب 13 مادة، المواد دي كلها من القانون الجنائي السوداني الخاصة بالجرائم الموجهة ضد الدولة في باب الجرائم المتعلقة بالطمأنينة، وكلها جرائم عقوبتها تصل للإعدام. في حلقتنا اليوم سنناقش هذا الأمر مع الأستاذ المحامي عثمان صالح. أهلا ومرحبا بك أستاذ عثمان في راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بمستمعيكم الأعزاء.
أستاذ عثمان، أكيد يعني اطلعت على القرار بالنشر الصادر من رئيس لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع النائب العام. ما هو تعليقك على هذا القرار بالنشر؟
أولا شكرا جزيلا على الاستضافة. في البداية تعليقي على هذا الأمر، نحن عايزين نتكلم عن موضوع بيتعلق بأرواح أعزاء من أبناء وبنات الشعب السوداني. بنتكلم عن موضوع يتعلق بأمن واستقرار ووحدة دولة السودان. بنتكلم عن مواضيع جادة، ويجب إنه قضايا زي دي نتناولها بجدية. مسألة من ارتكب الجرائم في حق أبناء وبنات الشعب السوداني، ومنو أدمر البلد ويشرد المواطنين من منازلهم ومدنهم وقراهم، دي مواضيع يفترض أن نأخذها بجدية كاملة. النقطة الأولى، هنالك حرب نشأت في 15 أبريل ما بين قوات الدعم السريع وما بين قوات الشعب المسلحة. نتج عن هذه الحرب جرائم وانتهاكات فظيعة. الكل يعلم هذه الجرائم، من المسؤول يفترض أن يكون في تحقيق حقيقي. ما مسألة بتاعت ترضيات يصدر أمر بتكوين لجنة لحصر انتهاكات الدعم السريع، ونجي نقول أنه في 6 من أعضاء الدعم السريع هم اللي ارتكبوا الجرائم دي ومطلوب القبض عليهم. لا، المسألة جادة. منو من الطرفين اللي ارتكب الجرائم؟ منو أول حاجة أشعل الحرب؟ على الجيش وأما الدعم السريع؟ دي نقطة جوهرية ونقطة أساسية. منو الاعتدى على المواطنين؟ منو ضرب المواطنين في منازلهم؟ منو شرد المواطنين؟ بالتأكيد الطرفين فيهم يتحملوا جزء كبير من المسؤولية أو كل المسؤولية، الطرفين بيتحملوها. فيبقى النائب العام إذا كان بيحدد في إن جرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع وما بيضمن الجرائم ارتكبتها قوات القوات المسلحة، يبقى أن التحقيق ده غير نزيه وغير محايد وغير مستقل، ويقضح في المصداقية بتاعة التحقيق نفسه. واحد. الحاجة الثانية، أنا أفتكر أنه اللجنة تم تكوينها من واحد من القادة بتاع البغوض الحرب الآن، جنرال البرهان هو كون اللجنة. جنرال البرهان أصابع الكام هو نفسه بتشير به بأنه هو بأمر منه أو قواته ارتكبت جرائم وفظايع في حق أبناء وبنات الشعب السوداني. فكيف هو يكون متهم ويكون لجنة على أساس أنه تحقق في جرائم مثل هذه الجرائم؟ فأنا أفتكر أنه تشكيل اللجنة واختصاص اللجنة يقضح في مصداقيتها وبيقضح في استقلاليتها والنزاهة بتاعتها.
نعم أستاذ عثمان، يعني هذا من ناحية اللجنة وتكوينها ودلالاته على الوصول للحقيقة. البيان أو الإعلام بالنشر أشار ل 13 مادة من مواد القانون الجنائي، اللي هي يعني تبدأ بالمادة 50 والمادة 51 و57 و58 و59 62 67 168 167 188 189 190 191. بعجالة ممكن يعني تخلي المستمع يعرف بماذا تتعلق هذه المواد؟
طيب شكرا جزيلا. أما في الموضوع البلاغ اللي بتحدثوا عنه بالرغم 50-10 لسنة 23، المتهمين فيه 6 أسماء ذكرتها أنت في مقدمتك. أول مادة، المادة 50 متعلقة بتغوير النظام الدستوري، وأنا أفتكر أنه الخلل الواضح، هل النائب العام تحقق في أنه هل هنالك وضع دستوري وقامت القوات المحددة اللي هي قوات الدعم السريع بتقويض ذلك النظام الدستوري، أنا أفتكر إنه ما في كان نظام دستوري. بعد 25 أكتوبر 2021 كان هنالك نظام عسكري انقلابي. هذا الانقلاب قام به الجيش والدعم السريع ضد السلطة اللي كانت نتيجة عقد تغيير وسقوط نظام البشير في حكومة حمدوك، انقلبوا عليها. يبقى وين النظام الدستوري الآن يوجه اتهام لمن يقوم بتغويض ذلك النظام؟ ما في نظام دستوري على أن يتم تغويضه. المادة 51 بتتكلم عن إثارة
هنا يا أستاذ. المادة 50 تقصد تقول إنه الجريمة تم ارتكابها وتم تغويض النظام الدستوري في 25 أكتوبر، والمتهمين في هذه الجريمة هم من قاموا بانقلاب 25 أكتوبر، الدعم السريع وقوات القوات المسلحة. تريد أن تقول ذلك؟
بالضبط، قوات الشعب المسلحة والدعم السريع هما من قوض النظام الدستوري اللي كان قايم آنذاك، لأنه كان نظام دستوري نتج عن شرعية ثورية، هم انقلبوا على ذلك النظام. فإذا كان في بلاغ يفتح في قادة الجيش وفي قادة الدعم السريع لتغويضه من النظام الدستوري في 25 أكتوبر. المادة 51 بتتحدث عن مسألة إثارة الحرب ضد الدولة، وفيها عدة بنود، إنه من يثير الحرب عسكريا إنه يجمع الأفراد أو يدربهم أو يجمع السلاح أو يقوم بخدمة عسكرية لأي دولة في حالة حرب مع السودان. فدي أولا يثير الحرب عسكريا. أنا أفتكر أنه مثلا جمع الأفراد وتدريبهم وتنظيمهم وجمع السلاح بالنسبة لقوات الدعم السريع تمت بمساعدة قوات الشعب المسلحة والقائد العام الجنرال برهان. هو من ساعده، هو أولا من ساعد في تكوين قوات الدعم السريع، وهو ساعد إنه هذه القوات يكون لها قادة مستقلين، يكون عندها قانون، يكون عندها أسلحة وتتدرب بل قوات الشعب المسلحة هي من دربت أفراد قوات الدعم السريع.
كسبا للزمن نقول إنه بقية المواد فيها مواد من باب الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية، وباب الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، وباب الجرائم الواقع على المال العام، وباب الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية الخاصة بالحرب. هي لأنها مواد كثيرة لا يمكن أن نمر عليها كلها، ولكن السؤال يعني ما هي العقوبات اللي منصوص عليها في القانون عند ارتكاب هذه الجرائم؟ يعني
غالبية هذه الجرائم الموجهة ضد الدولة أو الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والحرب، غالبية هذه الجرائم عقوبتها تصل إلى الإعدام.
سمع أستاذ، يعني أخيرا الجدوى القانونية من هذا البلاغ 50/10 لسنة 2023، المتهمين فيه الستة ذكرناهم تحت المواد ذكرناها، هل هذا البلاغ من نوعية البلاغات اللي تحوز على الحجية القانونية ويندرج تحت القانون ويمكن يمشي بإجراءات حتى المحاكم والإدانة لمتهمين، أم هو يعني بلاغ ليس له علاقة كبيرة بالقانون بقدر ما إنه عنده علاقة بظروف الحرب والسياسة؟
أنا أفتكر إنه واضح تماماً من شكل تكوين اللجنة واختصاصات أو محامة والقرار الآن اللي توصلت له وتم نشره. أنا أفتكر إنه البلاغ ما عنده أي علاقة بقواعد العدالة أو بتحديد العدالة أو إنصاف الضحايا. كنا نأمل إنه يكون في لجان حقيقية على أساس إنه نصل لنتائج مرضية لأبناء وبنات الشعب السوداني، لكن نشك في أي لجنة يتم تكوينها في هذه الظروف من أي طرف من الأطراف على أساس إنه يكون تحديد في هذه الجرائم. الآن المطلوب هو لجنة دولية مستقلة تكون تحت إشراف الأمم المتحدة على أساس إنه تحقق في الجرائم التي تم ارتكابها.
بدون مقاطعة للوضوح التام، هل الرفض لهذه اللجنة يأتي من استبعاد ارتكاب المتهمين أو ارتكاب قوات الدعم السريع لأي من الجرائم المشار إليها أم ماذا؟
أبدا قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم وفظايع وانتهاكات عديدة ضد أبناء وبنات الشعب السوداني، من الانتهاكات في جرائم دارفور حتى احتصام القيادة العامة ما بعد 25 أكتوبر، كل الجرائم اللي ارتكبت في حق أبناء وبنات الشعب السوداني الدعم السريع متهم أساسي في تلك الجرائم.
هل يعني هذا بمصطلح متهم أساسي أن القوات المسلحة التي يقودها البرهان أيديها نظيفة؟
لا أبدا، أنا أتحدث أن قوات الدعم السريع هي متهمة في هذه البلاغات، وزي ما ذكرت هي ما المتهم الوحيد، وإنما قوات الشعب المسلحة وقادة الشعب المسلحة ارتكبت فظايع، والآن أبناء وبنات الشعب السوداني وسعوا لجرائم كثيرة جدا، لما الطيران الحربي في الخرطوم ضرب منازل ومنازل المدنيين وضرب المساكن، دي جرائم ضد جرائم حرب ضد المواطنين، دي مسؤول منها قوات الشعب المسلحة، يعني قوات الشعب المسلحة قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن هذه
الانتهاكات. شكرا لك أستاذ عثمان.
شكرا جزيلا، شكرا لكم وشكرا لمستمعيكم.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. راديو دبنجا،
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.